أخلاقية.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي منفذ البرنامج مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم الدائم في هذا البرنامج، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا يسرنا كذلك في مشاركتنا في هذه الحلقة من استقبال وتنسيق الاتصالات خالد فلاتة على الأرقام 64771117، أيضا 64930208 مفتاح المنطقة 012، لاستقبال مشاركاتكم وتعليقاتكم على موضوع هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله سوف يكون في هذه الحلقة معكم إخوتنا الكرام صلة الرحم. ماذا عن صلة الرحم؟ ما هي النصوص الواردة في صلة الرحم والأثار الدالة عليها، وما هي ثمرات صلة الرحم؟ تفضل يا شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. وبعد، هذا الموضوع موضوع مهم جدا، خصوصا في وقتنا الحاضر، وتنبعم بأهميته من عدد من الأمور. أولها أن المشغلات في زمننا الحاضر كثيرة، وبالتالي أصبح الناس يشتغلون بهذه المشغلات ويتركون ما أوجبه الله عز وجل عليهم من صلة الرحم. والأمر الثاني أن حب الدنيا والرغبة في الاستيلاء على شيء من أمورها، خصوصا فيما يتعلق بأمور المواريث، قد توجد في القلوب انقطاعا عن ذوي الرحم، وقد تشحن القلوب بالبغضاء لذوي الرحم نتيجة لهذه المخاصمات الناشئة عن هذه المواريث أو عن الاستئثار ببعض أمور الدنيا. ولذلك لا بد أن نؤكد على أنفسنا دائما بأهمية صلة الرحم وشدة الحاجة إلى أن يصل كل واحد منا رحمه تقربا لرب العزة والجلال، فإن الله عز وجل قد أمرنا بصلة الرحم أمرا واجبا متحتما في عدد من النصوص القرآنية، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وكما قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي الآية الثانية يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ويقول جل وعلا في الآية الأخرى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ويقول جل وعلا: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ومما أمر الله به أن يوصل الرحم. في نصوص كثيرة أمر الله عز وجل فيها بصلة الرحم، وهناك أيضا نصوص شديدة شددت في موضوع قطيعة الرحم وبينت أنه من كبائر الذنوب، كما في قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وكما قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى في الآية الأخرى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن هنا على المؤمن أن يتقرب إلى الله عز وجل بصلة رحمه، ليكون بذلك ممن علت درجته عند ربه وصلحت دنياه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره أن يطيل الله عمره فليصل رحمه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى ويأمر المؤمنين به، بل كانت هذه من الأمور الفارقة بين الطريقة الإسلامية التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الطرائق، أن الرحم يصل بعضهم بعضا قربة لله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم، كما رواه الحاكم. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق وفرغ من خلقه قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نعم، الشيخ سعد هنا يعني الرحم قالت بلى يا الله في ردها أو في جوابها لله عز وجل.
نعم، قالت بلى يا ربي. بلى قال يا رب. قال رب العزة والجلال: فذلك لك.
الله أكبر.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بصلة الرحم. يقول أبو ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. وهنا إشارة إلى أن المرء المؤمن مطالب بصلة رحمه، حتى ولو كان أولئك الرحم قد قطعوا، حتى ولو كان أولئك الرحم قد أساءوا وقد أخطأوا في التعامل مع الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة على ذي الرحم المكاشح، أي المبغض. وجاء في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول فكأنما تملهم كأنما تسفهم المل. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، كما رواه البخاري في صحيحه. والنصوص التي وردت في الثناء على صلة الرحم وترتيب الأجور العظيمة عليه كثيرة، بل هناك نصوص تدل على أن من خصائص هذه الشريعة التأكيد على صلة الرحم. انظر في حديث أبي سفيان لما ذهب إلى الشام للتجارة قبل إسلامه، فاستدعاه هرقل عظيم الروم فسأله: ماذا يأمركم به؟ فقال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، كما في الصحيحين. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه أن يصلوا رحمهم بدفع صدقات أموالهم إليهم، فقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، كما ورد ذلك في السنن. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الجوار، أو قال: حسن الخلق، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، ويزيدان في الأعمار، كما رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. وصلة الرحم لا تقطعها العداوة أيا كانت، حتى ولو كانت العداوة دينية، ولو كانت مع وجود الخصومة المالية. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي رحمه، ومع أن بعضهم كان من أهل الشرك، وبعضهم كان يضاده وينفر الناس من دعوته. تقول أسماء رضي الله عنها: قدمت أمي وهي مشركة بعد صلح الحديبية، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك.
نعم. شيخ سعد، يعني هنا راغبة أي عن الإسلام؟
نعم. راغبة يعني قيل يعني أنها راغبة في صلتها. ما جاءت أمها، أم أسماء بنت أبي بكر، إليها إلا تريد منها شيء من أمور الدنيا.
نعم.
وبالتالي هي ترغب منها أن تصلها بهدية الهدايا ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، وبذلك تهدي إليها وتحسن إليها. بل إن الله جل وعلا قد أمر بصلة الرحم، وجعل صلة الرحم لها ثواب دنيوي وثواب أخروي، كما تقدم في عدد من الأحاديث. جاء في حديث صححه طائفة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، أي ليس فيها شيء من أمور زهرة الدنيا. ومن هنا ينبغي بالإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بصلة الرحم، وأن يحذر كل الحذر من قطيعة الرحم لما فيها من الأمور، من الآثار السيئة والنتائج غير المحمودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع الرحم، كما رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وأصله في الصحيح. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فانظر هنا في هذا الحديث ذكر سببا من أسباب قطيعة الرحم، ألا وهو أن الإنسان يستأثر بالدنيا ويكون شحيحا فيها، وبالتالي يمتنع من صلة الرحم. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعفو ويظلموني وأحسن ويسيئون إلي، أفأكافئهم؟ هل أعمل مثل معهم مثل ما عملوا معي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشتركون جميعا، يعني تصبح مثلهم، ولكن خذ بالفضل وصلهم، فإنه لن يزال معك ملك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك، كما رواه البخاري في الأدب المفرد. وجاء في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وفي حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال راوي الخبر سفيان رضي رحمه الله يعني قاطع رحم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها وصرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. النصوص كثيرة متعددة فيما يتعلق بصلة الرحم والأثر الحميد المترتب على صلة الرحم، وأنه من أسباب رضا الرب سبحانه وتعالى. وانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم خصلة من خصال الإيمان، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، كما في الصحيح. وفي الحديث الذي في السنن جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، فقال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الإيمان بالله. قال قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال صلة الرحم. قلت ثم ما؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قلت يا رسول الله، يقوله رجل من خثعم، يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال الإشراك بالله. قلت ثم ما؟ قال ثم قطيعة الرحم، ثم قطيعة الرحم، كما رواه أبو يعلى بإسناد حسنه بعض أهل العلم. وجاء في الحديث حديث عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وأخذ بيدي، فقال يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل ذا رحمه، كما رواه الحاكم. وفي حديث آخر أن إحدى أمهات المؤمنين أعتقت مملوكة تملكها، والعتق أجره عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أعطيته أخوالك لكان خيرا لك، خيرا لك. وهناك أحاديث تؤكد على عدد من ذوي الرحم وأن صلتهم من الأمور المحمودة، كالعم والخال والخالة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فصلة الرحم من أعظم الأسباب التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالقرابة، قال: ثم يوصيكم بآبائكم وأمهاتكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، مما يدل على تأكيد هذا الأمر. ولما افتتح المسلمون ديار مصر تذكروا وصية كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم بها، فقال: إنكم ستفتحون مصر، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة، مما يدل على أن الرحم لهم حق ولو كانت الرحم بعيدة. ويتذكر الإنسان عددا من النصوص النبوية التي جاءت في هذا المعنى، مما يستدعي الإنسان أن يراعي رحمه. لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده بعض قرابته من غير المسلمين، قال: لكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها. وحينئذ يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى القرابة والتقرب إليه سبحانه وتعالى. صلة الرحم ليست على منوال واحد، صلة الرحم ليست على منوال واحد، بل تختلف باختلاف هؤلاء الرحم. فهناك مثلا من يحتاج إلى مساعدة مالية، فتكون الصلة معه بالقيام معه في أموره المالية، يتقرب الإنسان بذلك لله جل وعلا ويتفقد حوائجه. صحيح بعض القرابة قد يطالب بما لا يحتاج إليه، فحينئذ تكون نصيحتك له من صلة الرحم. فعندما يكون بعض القرابة عندهم بعض المخالفات أو بعض المعاصي، فيتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بصلة الرحم معهم، بأن يرشدهم بما يعيدهم إلى الله وبما يرضي رب العزة والجلال عنهم. وهكذا مرة تكون صلة الرحم بالخدمة، يكون عندك قريب كبير السن لا يوجد من يتولى شؤونه، فتتولى شيئا من هذه الشؤون، سواء كانت بمراجعة دائرة من الدوائر يحتاج إلى مراجعتها، أو بالذهاب معه إلى المستشفى ليتم علاجه وتمريضه، أو تكون صلة الرحم بالتلفظ بالألفاظ الطيبة معهم وبتحبيبهم إلى نفوس الناس وبالثناء عليهم وذكر محاسنهم. فحينئذ نعرف أن فهم بعض الناس أن صلة الرحم مقتصرة على الزيارة فقط، هذا فهم قاصر، بل كل إحسان يحتاج إليه القريب فإنه من صلة الرحم، وليست صلة الرحم مقتصرة على الزيارة. بل في مرات قد تكون الزيارة ليست من الإحسان إلى الرحم، وإنما من الإساءة إليهم. يكون بعض القرابة مشغولون بأداء عمل من الأعمال أو بمراعاة حوائج لهم، فيأتي الإنسان فيزورهم فيشغلهم عن هذه الأعمال مع علمه بأنهم مشغولون بها، فلا يكون هذا من الإحسان إليهم. وأذكر هنا بأمر مهم فيما يتعلق بصلة الرحم، ألا وهو المشاركة معهم في مناسباتهم. فعندما يكون للقرابة مناسبة يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالمشاركة معهم، سواء كان ذلك بتعزية في متوفى أو بزيارة لمريض أو بحضور عقد أو بحضور حفلة زواج أو بحضور حفلة من الحفلات التي فيها مناسبة حميدة، إذا لم يكن هناك شيء من المعاصي في هذه الاجتماعات، إن التقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الأقربين قد يكون بالعطف عليهم، بالرفق بهم، بالسؤال عن أحوالهم، وقد يكون أيضا بالعفو والتجاوز عما يحصل منهم من التقصير. وأذكر في هذا بالواقعة العظيمة التي وقعت من أبي بكر الصديق عندما تكلم بعض قرابته في ابنته بالكلام الشنيع السيء الكاذب، فأوقف أبو بكر الصديق ما كان ينفق عليه قبل ذلك من أنواع النفقات وأقسم على هذا، لم يعاقبه ولم يتكلم عليه ولم يضربه، وإنما توقف عن دفع النفقات التي يحتاج إليها هذا القريب بسبب تلك الفعلة الشنيعة التي فعلوها. فنزلت الآية العظيمة: ولا يأتلي، أي لا يقسم ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كذلك يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بدفع الهدايا التي تدخل السرور على قرابته، يتقرب بذلك لله جل وعلا، ويتفقد شيئا من محاسن الهدايا التي تدخل السرور على الناس، ويكون لها أثر حميد. كذلك من الصلة التي تكون أن يصل الإنسان أصدقاء قرابته، يتقرب بذلك لله عز وجل. وأذكر في هذا بما قالته عائشة رضي الله عنها حينما قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها قد كان منها كذا وكذا، ورزقت منها بالولد ورزقت حبها، كما ورد ذلك في الصحيح. وهكذا يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بنصيحة قرابته، بوضع البرامج الجيدة في اجتماعات العائلة والأسرة بما يعود عليهم بالنفع ويجعلهم من أهل الاستقامة، ويحثهم على أداء الواجبات الدينية من صلاة وغيرها. فإن الله تعالى قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فينبغي بالإنسان أن يتفقد القرابة مرشدا وداعيا وحريصا على أن يجعل القرابة على أكمل الأحوال وأحسنها. كذلك من صلة الرحم دفع الهمم لمعالي الأمور. عندما تجتمع بأحد من قرابتك تتقرب إلى الله عز وجل بأن ترشده على ما ينفعه، وبأن تدفع همته ليكون في أعلى المراتب وأحسن الأحوال. تقدم له النصيحة التي ينتفع بها، ترشده إلى أن يكون متفوقا في دراسته، أن يكون منجزا في أعماله، أن يكون حسنا في خلقه، أن يستحوذ على قلوب الخلق بحسن التعامل معهم، حتى تكون بذلك ممن كان له أثر حميد على قرابته، فرفع شؤونهم وأعلى مراتبهم ومنازلهم.
نعم شيخ سعد، إذا أذنت لنا أن نكمل إن شاء الله هذا الحديث الشيق، هذا الحديث المحبب، بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
نتشرف، حياك الله.
جزاكم الله كل خير.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم، وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في البرنامج المباشر أخلاقنا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله مرة أخرى شيخ سعد. أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيك وأسعدك الله وأسعد الله المستمعين الكرام،
اللهم
وجعلهم من واصل أرحامهم
يا رب،
الذين تعلو درجات الذين تعلو درجاتهم وترتفع منازلهم عند رب العزة والجلال.
اللهم أمين. أيضا مستمعينا الكرام بإمكانكم التواصل معنا على رقمين تاليين 6477117، كذلك 6493028، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله بمداخلاتكم ومشاركاتكم. شيخ سعد، إذا أذنتم لنا بأخذ بعض المشاركات.
تشرف بهم وجزاهم الله خيرا، بارك الله فيهم.
الله يرفع قدرك ويجزل أجرك. أخونا عبد العزيز الشريف، حياك الله يا عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. مبطي ما سمعناك يا شيخ عبد العزيز.
حياك الله يا شيخ، أنا كيف حالك؟ عسى
يبارك ويسعدك ويحييك. أهلا وسهلا
بك على طرحك وعلى سلمك الجميل، نفع الله بك الإسلام والمسلمين.
بارك فيك ويحييك.
حياك الله يا سيد محمد.
أهلا وسهلا، حياك
الله. عساك طيب، بارك الله فيك على حسن تقديمك وعلى هالبرنامج الطيب.
وإياكم، حفظك الله يا شيخ عبد العزيز. أهلا وسهلا بك.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، نصوص القرآن والسنة حذرت من القطيعة، كيف نفهم هذه النصوص وكيف يحذر منها المسلم؟ إذا ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل جنة قاطع، هذا كله دليل على شؤم القطيعة. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث المسجد كما عند البخاري في الأدب المفرد، وقال أحرج على كل قاطع رحم إلا قاطع بيننا، وبين أن الرحمة لا تنزع على كل فيهم قاطع رحم. هذه النصوص كيف للمسلم أن يفهمها وأن يعمل بها؟ خطيب الجمعة في يوم الجمعة لماذا لا يركزون على مثل هذه المواضيع، صلة الرحم، الجيران وغير ذلك، إنما أصبح كلام كله حشو في حشو. نريد مثل هذه المواضيع التي تنبه المسلمين، توقظهم. إذا ما علمنا أن قطيعة الرحم تجعل الدنيا الأرض بلاكة وتمنع البركة وتمنع الرحمة وغير ذلك، هذه الذي نحتاجها في حياتنا نحن المصلين في المساجد وعلى أئمة المساجد وخطبائها أن يراعوا هذا الجانب، وأن يعلقوا المسلمين بعضهم ببعض في الصلة وغير ذلك. وأنت تعلم بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني أضعف الإيمان وأقل أن تقول السلام عليكم. كثير من الناس يقطع رحمه لأشياء واهية، أشياء سخيفة للأسف الشديد. إذا حصل مشكلة بينه وبين أخيه أو بينه وبين الأولاد تجد قطيعة بل تستمر إلى أكثر من سنة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قطع أخاه سنة كان كسفك دمه. هذه النصوص كيف نوضحها للناس وكيف يفهمونها؟ وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا عبد الله الخالدي، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، حياك الله أخ عبد الله، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك، ما شاء الله الموضوع غني والبرنامج غني بوجودكم شيخ، وأنتم مقدمنا وفقكم الله جميعا.
الله يبارك فيك ويحييك.
الله يسعدكم جميعا. طبعا شيخ، مشاركتي في هناك أناس للأسف الشديد يظنون أن زيارة الأقارب بالاتصال فقط، وهذه إشكالية كبيرة إذا كان هذا فهم، ولا يزورون أقاربهم أبدا. هناك أسباب تساهم بشكل كبير في قطيعة الرحم. عندما يتعود الإنسان على الابتعاد عن أهله ويزورهم يعني زيارة متقطعة وليست كثيرة، يعني بعد الزيارة باستمرار تؤدي إلى القطيعة. أيضا سوء الظن وسوء الفهم بأسرة الرجل وأقاربه ورحمه، هذا يفسد أيضا ويؤدي إلى القطيعة. كذلك الغيرة والحسد، نجد أن هابيل وقابيل أول معصية عصي بها هو الحسد والغيرة، يؤثر بشكل كبير على صلة الرحم والغيبة والنميمة. أيضا الجهل بعواقب القطيعة والجهل بفضائل صلة الرحم، وناس يجهلون بالفضائل ولا يؤدونها، أيضا ضعف التقوى. من الأمور السيئة العتاب الشديد عندما تأتي قريب أحد أقاربك ويعاتبك عتاب شديد، فهذا يؤثر في النفس ولا يعود للزيارة مرة أخرى. وأيضا من الأمور الموجودة في مجتمعنا التكلف الزائد، عندما عند وقت الزيارة يتكلفون، يتكلف البيت، الزائر لا يزور مرة أخرى، وأيضا المزار بشدة التكلف والتعب والإرهاق أيضا يعني لا يحبذون الزيارة. أيضا بالعكس من هذه النقطة، عدم الاهتمام عندما يأتي قريبك ولا تهتم به وتتركه في البيت لوحده، هذه إشكالية كبيرة. من الأمور الموجودة أحيانا هي تأخير قسمة الميراث، هذه من الأمور السيئة جدا. كذلك الشراكة وقد تكون أقل يعني، وأن من الخطأ اللي يبغي بعضهم على بعض الانشغال بالدنيا. هناك نقطتين متقاربة تكلم عن أخوي عبد العزيز ووفقه الله، اللي شجار الأبناء والطلاق، هذه إذا حدثت لا تكون يعني خصام خلاص انقطعت الصلة، لا يعني تحل المشكلة، أو لو كانت المشكلة باقية فإن لا تكون القطيع. هناك سؤال يا شيخ بالنسبة لصلة الأرحام، هل هم أقارب الأب أقرب أو أقارب الأم؟ وفقكم الله وبارك في جهودكم.
جزاك الله خير أخي عبد الله، أطلت ولكن إن شاء الله فيما ذكرت النفع إن شاء الله.
يا الله ما شاء الله.
طيب نأخذ أيضا الأخت ميثاء، فقدنا الأخت ميثاء، طيب لا بأس. طيب تفضل الشيخ عبد العزيز. الشيخ سعد عفوا.
هذه المشاركات جزاهم الله خير، مشاركات جيدة وتثري الموضوع الذي نتباحث فيه، وقد ذكروا عددا من الأسباب التي تؤدي إلى قطيعة الرحم وعول على بعضها، منها أن الشيطان حريص على التفرقة، ولذلك يلقي في قلوبهم ظن السوء، فيبدأ يفسر كل تصرف يتصرفه قريبه بأنه تصرف يراد به السوء والشر، وحينئذ لا ينبغي بالإنسان أن يلتفت إلى هذه الظنون، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان وفعل الجميل مع قرابته مهما كان عنده من ظن سيء. وهكذا أيضا بعض الناس قد يقطع رحمه لوجود بعض المعاصي عندهم، كن قريبك عنده معصية ليس معنى أنك تقاطعه، بل ينبغي بك أن تزداد في مواصلته لتبعد عنه هذه المعصية التي بلي بها، فيكون هذا من أسباب حصولك على الأجور المضاعفة. وهكذا أيضا عندما يرزق الله عز وجل بعض القرابة شيئا من النعم بسبب من الأسباب، فهذا لا يعني أن قريبه يحسده أو أنه يغار بسبب ما وصل إليه، فهذه الأرزاق من عند رب العزة والجلال، قد يعطيك ويمنعني ويعطيني ويمنعك، وبالتالي حسدك لقريبك إنما هو اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره قبل أن يكون مجرد حسد، هو عدم قناعة بما قسم الله عز وجل من الأرزاق. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. ما أشار إليه أخي العزيز من التأخير في قسمة المواريث، هذا أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى وجود القطيعة بين القرابة، ولذلك فإن المبادرة في قسمة هذه التركات قبل أن يدخل الشيطان بين الناس قد يكون له آثار حميدة في وجود التواصل بين القرابة. ولذلك عندما نسعى إلى رفع هذه الأسباب التي قد تؤدي إلى قطيعة الرحم، نكون حينئذ قد وصلنا إلى تحقيق المقصد الشرعي في العلاقات الأسرية وعلاقات ذوي الرحم بعضهم ببعضهم الآخر.
نعم.
هناك من يحاول أن يزرع فرقة وعداوة بين القرابة بالنميمة
وبنقل الحديث على جهة الإفساد، فهؤلاء يجب علينا أن نسكتهم وأن لا نلتفت إليهم وأن لا نضع لهم مكانة وأن لا نضع لحديثهم وكلامهم أي تأثير على نفوسنا، بل علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بمحاولة إسكاتهم وعدم نشر أحاديثهم، لئلا يكون هذا مما يؤدي إلى قطيعة الرحم. قطيعة الرحم عمل سيء له آثار سيئة في الدنيا وفي الآخرة، وقاطع الرحم ينتظر العقوبة السيئة في الدنيا مع ما يكون له من مصير سيء في يوم القيامة.
الله أكبر. شيخ سعدي، إذا أنتم باتصال آخر
تفضلوا.
أخونا محمد المسعود، حياك الله يا ابن مسعود.
الله حييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا مرحبا بالمشاهد الكرام.
الله يحييك.
حياكم الله شيخ سعد، يا أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
الله يحفظكم ويرعاكم جميعا يا رب. أخي محمد يقول حياكم.
أهلا أهلا وسهلا بك، تفضل حياك الله.
ومن يستمع، أقول حبذا يأكد الشيخ على الزوجين أنه يعينوا بعض على الصلة، يعني الزوج والزوجة يعينوا بعض، يساعدوا بعض على الصلة. وايضا استعدادا لرمضان حبذا ايضا اكد الشيخ على ان نسامح بعض، يعني خاصه الاقارب والارحام يسامح بعض يغفر لبعض، يعني ندخل رمضان ونحن قلوبنا صافيه الا من اتى الله بقلب سليم. جزاكم الله خيرا.
بارك الله
فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، عندما تكون معينا لمن بينك وبينه صله ليكون واصلا لرحمه، تكون حينئذ حزت على اجل مماثل له. مثلا هناك زملاء في العمل، زملاء في الدراسه، يقوم احدهم بحث صاحبه على صله الرحم، يحوز اجرا مماثلا لاجره مع اجر نصيحته ودعوته. هكذا فيما يتعلق بالعلاقه الزوجيه، عندما يتقرب الزوج الى الله بأن يجعل زوجته واصلة لرحمها بمكالمة، بوسائل تواصل أو غيره، يكون حينئذ قد حاز أجرا مماثلا. في أيامنا هذا على انتظار الشهر الكريم شهر رمضان، ينبغي بنا أيضا أن نتقرب إلى الله عز وجل بالتصافي فيما بيننا نحن القرابة، لتكون علاقتنا على أكمل الوجوه، ليكون هذا من أسباب مضاعفة أجورنا في أعمالنا التي نؤديها في شهر رمضان الكريم. من الأمور التي استجدت في عصرنا الحاضر وسائل التواصل الاجتماعي التي وجدت عندنا، ينبغي بنا أن نستعملها لتكون معينة لنا لصلة أرحامنا، فنكون حينئذ قد وصلنا إلى أجر وثواب. يعني عندما ننشئ مجموعة من المجاميع في هذه الوسائل، نتبادل الأخبار ونتبادل الحديث الحسن، نكون حينئذ قد أدينا عملا حميدا موصلا إلى صلة الرحم. لكن أيضا ينبغي بنا أن نحذر من أن تكون هذه الوسائل من أسباب قطيعة الرحم. بعض الناس قد ينشئون مجموعة في إحدى هذه الوسائل فتكون محلا للسباب والشتام والانتقاد والقدح في الآخرين من القرابة، وفلان سوت وفلان سوى وهذا الفعل مذموم. حينئذ ينبغي بهم إقفال هذه المجموعة التي يشتركون فيها، وأن يعيدوا ترتيب أمورهم مرة أخرى. فهذه الوسائل نريدها أن تكون وسائل بناء لا وسائل هدم، وسائل إحسان علاقة لا وسائل إساءة علاقة بين أفراد مجتمعاتنا. عندما أيضا ينبغي بالآباء أن يبنوا علاقات أبنائهم بعضهم مع بعض على احترام هذا المعنى الجميل الذي جاء به ديننا من صلة الأرحام. بعض الآباء قد يزرع الغيرة والحسد بين قلوب أبنائه ويشعلهم، مما يجعلهم يتخاصمون ويتفرقون. حينئذ ينبغي بنا أن نعيد الصلة فيما بينهم ليكون عملهم عملا واحدا ولتكون قلوبهم رحيمة ببعضهم لبعضهم الآخر، لا يكون الأبناء ممن يحرض أبناءه على قطيعة بعضهم لبعضهم الآخر، يحسد بعضهم بعضا، بل ينبغي به أن يعيد اللحمة. يعني بعض الآباء يقتصر على أن يجعل أبناءه يزورون كل واحد منهم في وقت مخالف لوقت الآخر، وبالتالي لا يتواصلون ولا يكونون يدا واحدة ولا يشاهد بعضهم بعضا، بينما هناك آباء آخرون يقول لا أريد الاجتماع عندي فقط، كل يوم في بيت واحد، ونذهب اليوم لفلان من الأبناء جميعا وبالتالي نشترك في بيته، فيصل بعضهم بعضا ويتعودون على ذلك سواء بوجود الأب أو بعدم وجوده، بحيث لا تكون العلاقة بين هؤلاء القرابة منحصرة في وجود الأب وحياته. وهكذا هناك وسائل عديدة ينبغي بنا أن نبثها في مجتمعاتنا ليكون هذا من أسباب وزيادة صلة الرحم في مجتمعاتنا. عندما تكون العلاقات في المجتمع مبنية على المعالي الجميلة التي جاء بها ديننا، حينئذ تصفو النفسيات ويتعاون الناس ويكون يدا واحدة، ويكون هذا من أسباب امتنان الله عز وجل عليهم بسلامة أبدانهم وكثرة أموالهم، ويكون له آثار حميدة على أفراد المجتمع. عندما توجد خصومات مالية لا ينبغي أن تكون هذه الخصومات المالية سببا لقطيعة الرحم، حتى ولو كان هناك منازعة وهناك قضية في المحكمة وهؤلاء عندهم دعوة وهؤلاء عندهم رد لها، لا ينبغي أن نجعل ذلك سببا لقطيعة الرحم. حتى لو علمت أن قريبك قد أخطأ عليك وتجاوز في حقك وأخذ شيئا من مالك، ينبغي بك أن ترضي الله بصلة رحمك لتكون حينئذ ممن حاز الأجر العظيم والثواب المضاعف في هذه الأعمال.
نعم، إذن شيخ سعد فيما ورد مع الأخ عبد الله الخالدي يقول أيهما يعني يقرب المرء صلته من عن طريق والده أو عن طريق والدته الأولى في ذلك؟ يقول يعني
نحن لا نريد أن نجعل صلة الرحم يضاد بعضها الآخر، بل نريد أن نجعل صلة الرحم يكمل بعضها الآخر، وبالتالي صل الرحم مع الجميع ولا تقطع فلانا من أجل فلان. وهذا أيضا في مرات قد يكون هناك فرقة بين الزوجين إما بوجود طلاق أو غيره، وبالتالي تجد أن الأم تقوم بتحريض أبنائها على قطيعة رحمهم مع أعمامهم وتأمرهم أن تنحصر صلتهم بأخوالهم، والأب بضد ذلك، لا تتواصل مع أخوالك وتواصل من أعمامك، أنت حينئذ تأمره بمخالفة الله عز وجل، تأمره بمعصية وذنب يكون من أسبابه قطيعة من أسباب أو من آثاره قطيعة الرحم التي يقطع الله عز وجل بها الخيرات العظيمة التي تكون على العباد. ومن حينئذ لا ينبغي بنا أن نجعل هناك هذه المقارنة بينهما بحيث نقدم أحدهما على الآخر. الرحم كل من اشتركت معه في رحم واحدة ولو كان في آباء بعيدة هم رحم، وبالتالي عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وأذكر بحادثة الرجل الذي جاء فقال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وأذكر بحديث إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، ولا يعني هذا أن يقطع قرابة أمه، بل الجميع مأمور بصلتهم، يتقرب الإنسان بذلك لله جل وعلا.
الشيخ سعد، الحديث في هذا الجانب معكم لا يمل وفيه الكثير من المنافع بإذن الله تعالى. قبل أن نختم الكلمة الأخيرة إليكم.
نعم، الكلمة الأخيرة أننا ينبغي بنا أن نعيد بناء علاقاتنا في مجتمعاتنا على أسس إيمانية تكون منبثقة من طلب رضا رب العزة والجلال في هذه العلاقات. عندما نبنيها على ذلك تصلح أحوالنا، سواء فيما يتعلق بعلاقة الزوج مع زوجته، أو القريب مع قريبه، أو الزميل مع زميله، أو أيا كانت هذه العلاقة. عندما نسعى مرة أخرى إلى تصحيح أسس هذه العلاقات لنجعلها لإرضاء رب العزة والجلال والحصول على الدرجات العلى في الجنة، حينئذ يتماسك مجتمعنا وتصفو لنا الحياة، ويجعل الله عز وجل مجتمعنا على خير حال وأفضل منوال، فنكون بذلك من السعداء دنيا وآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يسعد المستمعين الكرام، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم. اللهم تولى شأنهم، اللهم أحبهم وارض عنهم. كما أسأل الله جل وعلا لك أخي العزيز الأستاذ محمد التوفيق لكل خير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك. كما أسأله جل وعلا لأخواني الذين داخلونا التوفيق لكل خير، اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا في كل خير. كما أسأله جل وعلا لأخواني الذين رتبوا هذا اللقاء وهيئوه التوفيق وحسن المآل دنيا وآخرة. كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجزاهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك فيهم، وأن يرفع درجاتهم، وأن يكون معهم مؤيدا نصيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الموضوع الهام جدا، صلة الرحم. نسأل الله عز وجل أن نفع فيما ذكرتم. أيضا أنتم سمعنا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلك وكل حين، هذه أطيب التحيات مني أنا محمد القرني ومن أخي خالد فلاتة منسق الاتصالات من منفذ البرنامج مصطفى الصحفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.